أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في الفصل الرابع في العد، وفيه مباحث. بالأمس أشرنا إلى مجموعة من المطالب، حيث وضحنا المبدأ التصور لمسألة العد وماذا والمقصود من العدل هنا، ثم انتقلنا إلى مقدمة على أساسها، وضحنا أن الحسن والعقل يقالان، أن الحسن والقبح معذرة يقالان على ثلاثة معان، وقلنا أنه المعنى الأول والثاني لا نزاع فيه بين الكل، بينما النزاع وقع أين أخواني؟ في المعنى الثالث. نعم. وبعد ذلك طبعا نقلنا الآراء في المقام، واستعرضنا وجها، يعني أقمنا أو ذكرنا وجها من الوجوه التي ساقها المصنف في البحث التصديقي في إثبات أن العدل والظلم أو الحسن والقبح عقليها معذرة وليس بشرعيين كما أشر. هل انتهينا تقريبا من الدليل الأول بحمد الله؟ الآن نأتي للدليل الثاني. الدليل الثاني الذي ساقه، طبعا حاصل الدليل الأول أن مسألة الحسن مسألة فطرية يدركها الإنسان وهي مركوزة في فطرته، ووضحنا هذه القضية. الثاني الاستدلال الثاني هم يجعله قياسا استثنائيا أخوان، يقول: لو كان مدرك الحسن، لو كان مدرك الحسن وال مدرك أو
لا مدرك
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 مدرك مدرك اسم فاعل. اي لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشاعر لا غيره، لزم ماذا؟ لزم ان لا يتحقق بدونه، واللازم باطل فالملزوم ماذا؟ مثله الحكم. لاحظوا يا القياس هكذا يقول: لو كان مسألة الحسن والقبح يدركها الشارع فقط لا يدركها غير الشارع، وهو المدرك لها فقط دون غيره دون العقل، يعني يلزم أن لا يتحقق بدون من؟ بدون الشارع، يعني لا يمكن أن يكون عندنا حسن وقبح إلا من خلال الشارع، لا يتحقق بدونه، والتالي باطل فالمقدم مثله بالبطلان. لماذا؟ بيانه الآن بيان أي أولا بيان اللزوم، معنى كما تعلمون بأنه يوجد شرطان في القياسات الاستثنائية. الشرط الأول بيان الملازمة بين المقدم والتالي، يعني لابد أن تكون الملازمة ماذا؟ ملازمة حقيقية ليست ملازمة اتفاقية أو ما شاكل ذلك. أيضا أخواني ماذا؟ أن يكون بطلان اللازم كاشفا عن بطلان المزوم ببركة هذه الملازمة. نعود إلى ما نحن فيه أخوان في المطلب. الآن نأتي لبيان الملازمة والتلازم، ثم نأتي لبطلان اللازم. بيان اللزوم أو الملازمة يقول واضح بأنه شرط معرفة الحسن والقبح ماذا يكون؟ شرطه شرط، يعني الشرع شرط والحسن والقبح مشروط، يعني تحقق الحسن والقبح لا يكون إلا بمعرفة من؟ بمعرفة الشارع، فالشارع شرط وهذا مشروط. واضح؟ فعندنا مشروط وعندنا شرط، ومن الواضح أن المشروط عدم عند عدم شرطه. إذا الشيء إذا وجود هذا الشيء يتوقف على ذلك الشيء، فإذا لم يكن ذلك الشيء فينعدم ذلك.
واضح. مثل الآن الإحراق متوقف على النار، ما وجدت النار مثلا لا يصير الإحراق، هكذا شرط وشروط نفس الكلام. إذن إذا توقف معرفة الحسن والقبح من خلال الشرع فيكون الشرع شرط والحسن والقبح ماذا؟ مشروط. وتعلمون إذا عدم الشرط عدم المشروط. هذا بيان ماذا؟ بيان الملازمة. أما بطلان اللازم، بطلان اللازم واضح، لأنه من قال لك بأن معرفة الحسن والقبح متوقفة على الشر؟ هذا كلام غير تام، هذا بيان بطلان اللازم. لماذا؟ يقول لي أننا عندنا أناس لم يرتبطوا بأي شرع بل ينكرون حتى وجود الله فضلا عن الأنبياء، مع ذلك يقولون بأن في الأشياء حسنة وفي الأشياء ماذا؟ قبيحة، كما يمثل لهم مثلا كالملاحدة أو حكماء الهند، كما يقول بأن هذا من الواضحات أصلا بأنهم هؤلاء من البشر ولا يؤمنون برسالة من الرسالة، بل لا يؤمنون بعضهم كالملاحدة بوجود الله سبحانه وتعالى، مع ذلك يقول بأن ظلم الفقير قبيحة، إعانة اليتيم ماذا؟ حسنة، وهكذا. فدليل وجود وجود أو فدليل وجود مدرك للحسن والقبح غير الشر، هذا دليل على أنه ليس منحصرا في الشر، وهذا يكشف أنه بالعاق. واضح هذا الوجه الثاني؟ طبق العبارة. إذا بعد الطبحة تعالي لنفس القياس، لو كان المدرك للحسن والقبح والشر ماذا؟ للزم أن لا يتحقق بدونه، والتالي باطل لأنه تحقق بدونه، فالملزوم مثل البطلان أنه متوقف على الشر، غير صحيح. الثاني أنه لو كان مدرك الحسن والقبيح هو الشرع لا غيره لازم أن لا يتحقق بدونه، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان يعني. أما بيان اللزوم فالامتناع تحقق المشروط بدون ماذا؟ شرطه ضرورتان. وأما بيان اللزوم فالامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ماذا؟ ضرورة. واضح، بل من البداهة أن المشروط وقف على شرطه، إذن عدم الشرط عدم المشروط. وأما بيان اللزوم فالامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورة، وأما بيان بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم به يعني بالشرع كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح ماذا؟ بعض، من غير توقف على ذلك، يعني غير توقف على من؟
شرع.
على الشرع. فلو كان مما يعلم بالشرع لما حكم به هؤلاء، يعني لو كان الطريق منحصر في قول الشارع كان هؤلاء لا يعلمون الحسن والقبح، والحال انهم يعلمون، اذا ليس منحصر وين؟ في الشارع. هذا الدليل او الوجه الثاني. الوجه الثالث اخواني وهو الاخ الذي ذكره المصنف هنا، هو يقول هم قياس ماذا؟ استثناء، انه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان، واللازم باطل فكذا الملزوم. الآن يقول هنا ماذا يريد أن يقول؟ بيان الملازمة، بيان الملازمة أنه إذا كان الحسن والقبح توقف على ما يقوله الشارع والعقل لا يدرك ذلك، فعلى ذلك لا نعرف أن الشارع يكذب أو يصدق، لأن ما عندي ميزان أن الشارع يصدق أو يكذب والعياذ بالله. لاحظ، لأن العقل لم يحكم بقبحه، العقل ما يدري، لاحظ، وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه، نفس الشرع لم يقل بأني ماذا؟ أن الكذب قبيح، كما أقول مثلا أني أقول أن الكذب قبيح، ولم يقل أن الكذب قبيح، والعقل لا يدرك، لاحظ، فينتفي ماذا؟ ينتفي هنا ماذا أخواني؟ ينتفي معرفة الحسن والقبح من خلال ماذا؟ الشارع. لاحظ، هذا كل الآن على بيان ماذا؟ أوضح لك المطلب، هذا على بيان الملزوم فقط. إعادة، هو ماذا يريد أن يقول إخوان؟ يريد أن يقول بأنه إذا أو أتي من الأخير أفضل. الآن أنا كيف أعرف أن الشارع المقدس لا يمكن أن يكذب، لا يمكن أن يأتي معلومة خاطئة؟ نقول من العقل. لاحظ العقل، العقل هو الذي يدرك ذلك، وببركة إدراك العقل لتلك القضية الحسن والقبح العقليين أقول بأن الشارع يستحيل أن يكذب. لماذا؟ لأن الكذب قبيح والقبيح لا يصدر من الشارع. هذا هو المنهج الصحيح وهذه القاعدة الصحيحة. لكن إذا قلنا بمقولة من؟ مقولة الأشاعرة، وأنه القبح لا يدركه العقل بل يدركه من؟ الشارع. إذن يقول العقل أنا لا أعلم هذا يكذب أو لا أو يصدق. فإذا كان يكذب أو يصدق فاحتمال ما قال له ما قاله لي أنه صحيح يكون غير صحيح، وبالتالي أصلا ينهد ماذا؟ نفس الحسن والقبح الشرعي. لأن الحسن والقبح الشرعي إذا قال لأن الصلاة حسنة فهي واجبة وأن السرقة قبيحة فهي حرام، أنا أشكك. هذا الحسن وقبح شرعي، لكن أشكك أنا ربما بالعكس، ربما السرقة تكون حسنة والصلاة تكون ماذا؟ قبيحة. لماذا؟ لأن العقل لا يستقل بإدراك أن الحسن والقبح عقليين وبأن الشارع لا يصر منه قبيح وما شاكل ذلك. فاحتمال صدور الخطأ واحتمال صدور الكذب من الشارع وارد، فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. لا يمكن أن أقيم شيء لأن يبقى احتمال الكذب قائم. يعني مثل أنت إنسان مثلا لا تثق فيه، فكلما تكلم يبقى احتمال ماذا؟ احتمال المخالفة للواقع قائم. فقد يكون هذا يكبر الاحتمال يضعف شيء آخر، لكن يبقى احتماله، يبقى الاحتمال ماذا؟ قائم. نفسنا المقام. إذن قاعدة التصديق بالحسن والقبح الشرعيين إخواني قائم على اعتقاد بالحسن والقبح العقليين. لاحظ ثبوت الحسن والقبح الشرعيين متوقف على ماذا؟ على الحسن والقبح العقليين. يعني لكي أقول، لكي أعتقد أن الصلاة حسنة فأقول فأقيمها، ولكي أعتقد أن السرقة قبيحة فأتجنبها، هذا متوقف على ماذا؟ على الحسن والقبح العقليين. لأن الشارع لا يأتي إلا بما فيه خير ومصلحة، ولا يمكن أن يصدر منه الكذب لأنه قبيح، والشارع منزه ومقدس عن الكذب. هذا كل بركة العقل. فإذا أنتم أيها الشرع أزلتم المدرك العقلي، ماذا يبقى فقط؟ الحسن والقبح الشرعي، وأنا لا أعلم أنه ماذا؟ هذا صحيح أو ليس، بس ما عندي ميزان. فاحتمال الكذب وارد، وهو لم يقل بأني لم أكذب، وحتى إذا قال لي أنني شارع ولا أكذب، احتمال حتى في هذه الجملة الكذب ماذا؟ قائم فيه. مثل ما يقول لك واحد والله لا أكذب، يجوز هو هذه هي كذبة، هي من أكبر الكذبات. مو صحيح؟ فإذا على ذلك إن لم نقل، أنا أبلورها بلغة أخرى، إن لم أقل أن الحسن والقبح عقليين سوف لا يثبت حتى الحسن والقبح الشرعيين، والتالي باطل، لأنه عندنا حسن وقبح شرعي فالملزوم، فالتالي باطل، فالمقدم مثله بالبطلان. إذن يثبت أن الحسن والقبح ماذا؟ عقلي وليس بشرعي. يعني ما دي واضح المطلب؟ قال الثالث أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان، واللازم باطل اتفاقان. يعني من قال لك أن الحسن والقبح الشرعي منتفي؟ موجود نعمل به، واللازم باطل اتفاقان. فكذا ملزوم، يعني انتفاء الحزن والقبح العقليان الملزوم انه غير منتفيين، وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع ما ندرك، اذ العقل لم يحكم بقبحه. ما ينتفي القبح عن الشارع، يعني ممكن ان يصدر القبح من الشارع، هذا مقصود. يعني ممكن صدور القبيح ماله والعياذ بالله من الشارع، إذ العقل لم يحكم بقبحه، وهو من؟ يعني الشارع، وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه، بل قلنا حتى لو قال هذه يحتمل ماذا؟ الكذب فيها والعياذ بالله. وش عندكم العبارة بعدها؟
وإذا انتفى قبح الكذب منه.
وإذا أنا عندي إضافة يعني. وإذا انتفى قبح الكذب منه ماذا؟ يعني يعني إذا انتفى قبح الكذب يعني ممكن أن يستر منه الكذب. يعني ممكن صدور الكذب من أين؟ من الشارع. انتفى الوثوق بحسن ماذا؟ ما يخبرنا ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا ماذا؟ بقبحه. فهذا صار النتائج معكوسة صاع التعبير. فلا يثبت لا حسن ولا قبح شرعي. لماذا؟ لعدم ثبوت الحسن والقبح العقلي. فنقول لكم أيها الأشاعرة المشعرة ماذا نقول لكم؟ نقول لكم لكي تثبتون وتعتنون بالقبح والحسن الشرعي لابد أن تؤمنوا بالحسن والقبح العقلي، لأنه هو المؤمن وهو القاعدة وهو المنهج الصحيح في معرفة الحسن والقبح الشرعي والمثبت لهما، ولولاه لما ثبت. واضح المطلب؟ تعالوا إلى المتن. قال قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. الأول العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، من الأفعال ما يدركها العقل بالضرورة، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار. احنا حين لماذا قيل الضار والنافع؟ قلنا هذا بحثه أين في محله، كما أشرت إنه في دورات عقائدية مفصلة ذكرنا هذا وعالجنا هذه الإشكالية، لأن أساس القاعدة هي قبح الظلم وحسن العاد، هذا هو الكذب الصدق متفرع والذك يقيد إما كذا وإما كذا، هذا بحث في محله. إيه بعضهم يأخذ الكذب والصدق محل الظلم والقبح ويقع في الإشكالية. لا لا ليس الكلام ليس بهذا المعنى. ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهن، ولأنهما هذا أدلة طبعا، ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا، أصلا حتى يطير الشارع وياهم انتفاء قبح الكذب ماذا؟ حينئذ من الشارع. يأتي إن شاء الله بأبحاث آتي يأتي بأن من اللوازم الخطيرة على هذا القول قول الحسن والقبح الشرعي وانتفاء الحسن والقبح العقلي مخاطر جدا جدا خطيرة، يأتي إن شاء الله.
شيخنا هذه انتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع دليل الثالث وش يقصد حينئذ يعني؟
وين حينئذ؟ إيه وين حين إذن قصد
قبح الكذب حين إذن من الشارع للعقل المنيح بيان الملازمة
إيه قبح حين إذن من الشارع إيه
يقصد ويش حين إذن ويش يعني
يعني حين انتفاء الحسن والقبح العقليين ينتفي الحسن والقبح الشرعي، هذا حين إذن
حين إذن ينتفي الحسن والقبح العقليين
إيه
انتفاء قبح الكذب.
هذا تمام الكلام اخواني اين في البحث الاول. البحث الثاني اخواني من الابحاث المهمة سهلة ولكن بشكل مختصر طبعا، مسألة علاقة فعل الانسان ب او معذرة علاقة الانسان بفعله، هذا فعل الذي يصدر مني قوال حركة ضار صلاة عبادة طاعة معصية، هذا الفعل الآن ما هي علاقتي به وما علاقته بي؟ هنا تعددت المدارس الفكرية والبشرية في تحديدها، وهذه مسألة قديمة في قدم البشرية. هل هذا الفعل هو فعل الله محض وليست لي إرادة واختيار في أفعالي؟ هل هذا الفعل فعل الإنسان محض وليس لله ماذا دخل في هذا الفعل أو لا هو فعل الله وفعل الإنسان؟ ويأتي الكلام ما هي الكيفية في من يعتقد أن هذا فعلي وفعل الله بأي نحو من هذه مسألة جدا شائكة، علماء الكلام يبحثونها، علماء الحكماء والفلاسفة يبحثونها، العرفاء يبحثونها، حتى علماء الأصول ماذا يبحثونه، وهي مسألة جد خطيرة ومن الجدليات يعني التي لا زال الكلام يذهب جملة فيها ويسر. ولذلك أبرز المدارس تعددت مدرسة ثلاثة مدارس مدرسة التفويض وهي نظرية المعتزلة التي تعتقد بأن فعلي هو فعلي محض وليس لله فيه أي دخل أبدا. لاحظ بقبالها من الأشاعرة اللي تعتقد ماذا بالجبر، تقول هذا فعل الله محض وليس للإنسان ماذا دخل فيه. ولذلك تجد أنا كما أشرت في أبحاث سابقة بأن بين المفوضة أو بين المعتزلة وبين الأشاعرة دائما في الآراء طرفي نزاع، طرفي نقيض 180 درجة. هؤلاء يعتقدون هؤلاء مباشرة بالعكس، مثلا الأشاعرة يقولون بأن صفاته قديمة زائدة على ذاته، مباشرة المعتزلي ماذا يقول؟ لا صفات له، ينفي الصفات. هنا يقول الجبري أو الأشاعرة بالجبر، ماذا يقول هؤلاء؟ بالتفويض. هؤلاء مثلا يقولون بأن القرآن قديم، هاي يقولون ماذا؟ مخلوق. وهكذا صراعاتهم العقائدية متباينة. مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وحتى الحكماء على هذا المنحى والأدلة واضحة عندهم، يعني نعتقد نحن تبعا لقول الإمام الصادق سلام الله عليه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. نعم أمر بين أمرين، هذا نظرية أهل البيت، لكن هذه النظرية ماذا؟ جاء العلماء اختلفوا في تفسيرها. هم يؤمنون بنظرة الأمر بين أمرين، مثل أي قضية، أي قضية الآن مطروحة في الدين تجد حيالها اجتهادات معينة. يعني نؤمن بأصل القضية، لكن وين الخلاف في قراءتنا لهذه القضية، كيف نقرأها؟ العرفاء عندهم رؤية، عرفاء الإمامية أتباع أهل البيت، الحكماء عندهم رؤية، متكلمين عندهم رؤية، على كل حال. لكن على كل حال يعني أقرب شيء نقربه بما يتناسب مع هذه المرحلة طبعا، وإلا توجد تقريبات كثيرة ذكرها العلماء في محلها وهي أعمى، ولكن نذكر هذا المعنى. المجبرة ماذا تعتقد؟ تعتقد بأن الإنسان مسلوب الإرادة، تمام. فعل من هذا؟ صلاتي فعل الله، معصيتي فعل الله، على محض أصلا لا اختيار ولا إرادة له. ومن هنا يقولون هذه العبارة، الإنسان مسير وليس مخير. المفوضة يقولون أبدا الله لا دخل له، فعل الإنسان محض. ومن هنا جاءت التأكيدات من أمة أهل البيت عليهم السلام، صلى الله عليه وسلم الله عليه وبقية الأمة، يقولون ماذا؟ إن هؤلاء نسبوا، يعني المجبرة والأشاعرة، هؤلاء نسبوا إلى الله القبائح، لأن حتى معصيته هي من من؟ من الله، ولا نسبوا إلى الله القبائح. وهؤلاء يعني المفوضة أخرجوا الله من سلطانه. أصلا الله لا يأثر ولا ما يأثر الله؟ لا أثر له، يعني أنكروا التوحيد الأفعالي على ذكرة أبيه. وهذا تعلمون بأن نظرية التفويض نظرية أصلا يهودية بالأساس. النظرية اليهود تعتقد بأن الله خلق الناس وانعزل تماما عنهم، وهكذا قالت وعبرت عنهم هذه الآية الشريفة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة، يعني اليد كناية عن القدرة وتمام القدرة، إن الله يوم ما لا دخل. إذن على مبنى المفوضة بعد الدعاء يفيد أو لا يفيد؟ لا ينفع الدعاء. الصدقة تنفع أو لا تنفع؟ لا تنفع. التوجه إلى الله لا، كل شيء لا ينفع، لأن الله يقول ما أقدر أسوي لك شيء، أنا خلقتك وانت. لاحظ، إذن الله يمد الإنسان أو لا يمد الإنسان؟ وطبيعي هذه النظرية خلاف الوجدان، خلاف العقل، خلاف النار، ونقاشها وكذا في محل. اكتفي بهذه الآية الشريفة. الآية ماذا تقول قبال هذه النظرية الباطلة؟ الله ماذا يقول في كذا؟ قل كل نمد وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قرآن الله يمد الكل. إذن الله ماذا؟ هو الممد، يا دائم الفضل على البرية، يا من يعطي من سأل ومن لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. هذا على مستوى الآيات الشريف. على مستوى الأدلة العقلية، أصلا الإنسان ممكن، والممكن عين الفقر والحاجة، أصل لا يستغني عن المعلول، لا يستغني عن علته لا حدوثا ولا بقاء كما قلنا، صحيح؟ في قبال تلك النظرية التي تقول لا أوجدنا حدوثا ولا نحتاج إليه بقاء والعياذ، بل حتى نسب إلى بعض علماء المعتزلة والعياذ بالله هذه المقولة، لو مات رب العالم لما ضر العالم. يعني الله لو راح لا شيء والعياذ يبقى العالم على وضعه، وكأن العلاقة بين الله، بماذا استدل بعضهم؟ استدل مثل بالعمارة، يقول هذا البناي المهندس البناي يبني عمارة ماذا من 20 طابق، ويموت البناي وتبقى العمارة 100 سنة، صحيح؟ فينظرون لله مثل من؟ مثل البناوي. هذا بعد مستوى التوحيد والمعرفة عندهم العياذ بالله. إذا نظرية المعتزلة باطلة عقلا ونقلا، وكذلك من الأشاعرة، الأشاعرة هم باطلة عقلا ونقلا. أنا جاي أبلورة البحث بغير ما موجود في الكتاب، أعطيك رؤية شمولية.
ما هو الأخطر بين النظريتين؟
إذا بقت الحق المعتزلة أخطر من المجبر. إيه، ولك يقول القرآن دليل نسبة والقبائح إلى الله، لكن هؤلاء أخرج الله عن سلطانه، الإخراج شيء وأقبح على كل حال، وبين القبيح والقبيح تفاوت. نعود إلى ما نحن فيه إخواني. إذن المعتزلة فوضى باطلة عقلا ونقلا بلا إشكال كما الآن أشار، المجبرة هم باطلة عقلا ونقلا، باطل عقلا أصلا بالوجدان أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه القبيح، لأنه الكمال المطلق وهو الذي نهى الإنسان عن قبحه، هذا أولا. ثانيا بالفطرة وبالضرورة العقلية الإنسان مختار ماذا في أفعاله وليس بمجبر، هذا مضافا إلى الآيات والروايات الدالة أو الآيات الدالة على ماذا، هل أن أفعال الإنسان منسوبة إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فضع الأدل سوف يسوقها المصنف، واضح؟ إذن لا جبراء لأنه باطل عقلا ونقلا، ولا تفويض لأنه باطل عقلا ونقلا، ولكن أمر بين أمرين. الكلام الآن كل الكلام في توضيح هذه المقولة بشكل مختصر كما قلت، وبيتناسب مع هذه المرحلة، وإلا للبحث بعد آخر ومرتبة أخرى. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ينقل هذه التمثيل نقلا عن من؟ عن الميرزا النائيني، أستاذ الميرزا النائيني عليه الرحمة في أبحاث الأصولية، يذكر مثال تقريبها، وإلا واقعا كما سئل من سئل الإمام الصادق أو الإمام الباقر هل توجد منزلة بين الأمر والأمرين وبين كذا كذا بين الجبر والتفضل، قال كالسماء والأرض، كما بين السماء والأرض، يعني بعبارة أخرى فنية قبل لا أجي بالمثال، الأمر بين أمرين مو شيء مجموع جمع بين التفويض وبين الجبر، خلطنا بعض صار عندنا مركب، لا 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 جبر، ها لا جبر الإمام يقول ولا تفويض، لا هذا ولا هذا، إذن حقيقة ماذا مستقلة، وتعلمون الجبر والتفويض ضدان، والضدان فعلا يجتمعان ولكن ممكن أن يرتفعان في السواد والبياض، يرتفعان في الأحمر، إذا الجبر يرتفع والتفويض يرتفعين في الأمر بين الأمرين، يعني لا هو جبر ولا هو تفويض، هذه حقيقة التفتوا إليها يا أخوان، لأن البعض تصور بأنه إما نقول جبر وإما أن نقول تفويض، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا لا نقول لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. مثال تقريبي فقط للفكرة وإلا بحثوا في محل طبعا. المثال التقريبي يذكر السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية عن أستاذه الميرزا النائيني هذا المثال. ما هو المثال؟ يقول يعني التقريب بعدين أعلق عليه، يقول لو جاء إنسان يده شلا، يده مشلولة، وجيء به إلى الطبيب، الطبيب ماذا يفعل؟ يضع سلكا كهربائيا ومع هذا زر الكهرباء، فيعطي اليد ماذا؟ صدمات أو نسميها الشحنات الكهربائية لكي تتحرك اليد، واضح؟ الطبيب مجرد يضع يده على الزر ماذا تبدأ اليد؟ تتحرك. أنت انظر إلى الفعلين، تجد بأن صاحب اليد يحركها باختياره، فيده ماذا حقيقة؟ أنا أحرك يدي ماذا حقيقة؟ حركة اليد تنسب لي أو لا تنسب لي؟ تنسب لي على حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. وإذا لاحظنا الممد وهو الطبيب نقول تنسب له الحركة حقيقة أو لا تنسب له؟ هم تنسب له حقيقة، لأنه هو الذي يمدها بالشحنات الكهربائية. إذن هذه اليد حقيقة تتحرك بإرادة وفعل من؟ صاحبها، وتأخذ المدد والطاقة وتتحرك ببركة من؟ الطبيب. إذن الفعل لهذا الإنسان حقيقة، وللطبيب ماذا؟ حقيقة. واضح على هذا المستوى؟ لكن هذه اليد يستطيع بها هذا الإنسان أن يمسح بها على رأسيتي فيحصل ماذا؟ الثواب. ويستطيع أن يأخذ سكين ويقتل بريئا فيحصل ماذا؟ العقاب والنار والعياذ بالله. أنت إذا نظرت هذا الفعل هو حقيقة منسوب إلى من؟ منسوب إلى صاحب اليد، وكذلك منسوب حقيقة إلى الله، ولكن كل ماذا بحسبه؟ هذا باختياره اختار هذا الطريق. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قل قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى يمدك في كل لحظة اللحظة، لا تستقني أنت عن المدد الإلهي والعطاء الإلهي كما يقول القرآن. نعم أنت هذا العطاء كما نقول تترجمه في المعصية أو تترجمه أين؟ في الطاعة والعياذ بالله. أحسن، لاحظ. ومن هنا وردت عندنا هذه الرواية لطيفة في الحديث القدسي: عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني. إذا أنت في مرحلة القوة، في مرحلة الطاعة تستغني عن الله، يعني في حال الصلاة أنت مختار وصلاتك لك ومنك، ولكن تستغني عن الله أو لا تستغني عن الله؟ لا تستغني عن الله. كذلك في المعصية والعياذ بالله. والدليل لو الله أراد أن يرفع عنك المدد لا تستطيع لا أن تعصي ولا تستطيع أن لا تطيع. ما قدرت توصل الفكرة؟ لاحظ، هذا تقريب فقط تنظيري إن صح التعبير للفكرة، وإلا كما أشرت عند العرف عند الحكماء بعد آخر أرقى وأشرف، وعند العرفاء بعد آخر وأرقى وأشرف. بعد هذا في الدراسات عليا كل ما يترقى الإنسان. ومن هنا يعني بعض العرفاء عندما يأتي لهذه الآية الشريفة ماذا في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه لا أمر لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. حقيقة هو فعل رسول الله، وحقيقة هو فعل من؟ فعل الله. وما رميت إذا رميت، وما رميت نفي إذ رميت، نفي في عين الإثبات وإثبات في عين النفي، يعني لا جبر ولا تفل. وما رميت إذ رميت ولكن الله. هنا بعد بحث آخر عند الحكماء عند في الأمر بين الأمرين، ولكن برؤية أخذها وأداق. لاحظ اللي تأتي مسألة الظاهر والمظهر، بعد كون النبي المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى، والله هو الظاهر على كل حال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا بحث عميق عندما عند الحكماء والعرفاء عندما يحللون هذه الآية الشريفة ويفهمون الأمر بين الأمرين كل بحسبه. واضح هذا التقريب؟ نقرأ شيء يا إخواني بعد الحين ذا البحث اللي يذكره، بعد تقريبا نحاول نقرأ شيء على ما قال. قال الثاني: إن فاعلون بالاختيار. أقول تعال إلى الشرح. أقول: ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه. هذا أبو الحسن الأشعري هو المنظر لمن للأشاعرة، وهو كان معتزلي في الأصل، ثم انحرف عن من؟ عن واصل بن عطاء المعتزلي، شقوا في مسائل وسوى له مذهب تيار آخر، والآن تقريبا عموم السنة يعتمدونه كمنهج عقائدي تسمى الأشاعرة والأشعرية هو هذا. وهذا طبعا حفيد أبو موسى الأشعري،
صحابي هذا؟
إيه، اللي من ضمن الذين أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واضح من المنحرفين عن الإمام علي سلام الله عليه. أقول: ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها ماذا؟ واقعة بقدرة الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا. وهذا كما تعلمون هؤلاء القرآن ماذا يقول؟ مشكلة هؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يأتون لبعض الآيات ويتركون الآيات الأخرى. إن جيت للمعتزلة استدلوا هم بالقرآن، والأشاعرة استدلوا بالقرآن، وهذا دليل على أن القرآن إن لم يكن هناك عترة يعصم من الضلال أو لا يعصم من الضلال.
لا
والدليل هذا، وهذا هم عنده قرآن وحافظ عن ظهر القلب، وهم يستدل به، يستدل به في عقائد الباطلة. ويأتي ذاك التيار الآخر هم بنفس بالقرآن هم يستدل على عقائده الباطل. إذا ما المرجح؟ العترة هي التي ماذا؟ بالقرآن بالكتاب والعترة يكون العصم من الضلال. أما من يقول حسبنا كتاب الله، هذا لا يصل، لا يصل إلى الحقيقة ولا يصل إلى الهدى. ومن يقول حسبنا العترة فقط كذلك لا يصل، بل أكثر من ذلك، من قال حسبنا كتاب الله لا تتوقع تمسك بالقرآن، لا، هو ترك للقرآن والعترة. ومن قال حسبنا العترة هو ترك للعترة والقرآن. أن العاصم وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه حظ، وأنهما العاصمان من الضلال، وما شك كما فعل الثقلين اللي مقطوع بتواتره وما شاكل. إذن أخواني، مسألة والله أنه كتاب الله وإحنا نحفظه وكذا من غير العترة لا يمكن، ولا كل فرقة تدعي أن القرآن ماذا عندها وتستدل به على عقائدها الباطلة. المجسمة بماذا يستدلون؟ بالقرآن. المشبهة بالقرآن، المنزهة بالقرآن، المجبرة بالقرآن، المفوضة بالقرآن، القدرية بالقرآن، أهل التبن بالقرآن، أهل كذا كل بالقرآن. وصحيح كل يدعي، وكل يدعي وصلا إلى يوم. ومن هنا تفهم كلمة النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم القرآن وعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب خير لكم من القرآن، لأنه مترجم للقرآن، مترجم. هو الخيرية هنا من باب الأفضلية، لا، وإلا علي مع القرآن والقرآن مع علي. والدليل بني أمية خدعوا المسلمين بماذا؟ بنفس القرآن، عندما حملوا المصاحف على ماذا؟ في معركة صفين. ماذا قال إمام عليه السلام؟ ويلكم هذا القرآن الناطق وأنا القرآن الصادق، ولا يومك. هذه نفس القضية، كل من أراد أن يحارب أهل البيت هم يحاربهم بنفس القرآن، وهم لا يفقهون شيء من الكتاب. أي شو أنت القرآن، كلهم القرآن والقرآن القرآن والقرآن، وأهل البيت موجودين في القرآن، وأهل البيت كذا هو يفقه شيء. الإمام الصادق: لو تدبر القرآن حق تدبر لوجدنا مسمين فيه، مو بأسمانا، لوجد الأمة الحق واتبعهم، إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوام، يعني يهدي إلى الإمام المعصوم كما في الروايات. لا بد من القرآن والعترة في الوصول إلى الله وإلى الحقائق. قال: أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا. وقال بعض الأشعرية أن ذات الفعل من الله والعبد له الكاس. الكاس يعني يتصف بالطاعة والمعصية، ولا من يفيض؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا نظرة الكسب غير واضح، حتى عندهم غير واضحة، حتى هم من طرحها لم يوضحها، وجاءوا الأتباع أتباعهم لم يوضحوها، وكل قراها بقراءة بعد ماذا تختلف عن هذه. مثل مسألة ماذا تذكرون، تقدمت عندنا مسألة وهي مسألة ما تذكرها، مسألة هم الاتحاد تذكرون، لأنهم ما فسروا تفسير، وبعد مسألة أخرى أحسنتم اللي هو ماذا، الكلام النفسي.
أي
أحسنتم وفسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية. هذا على كل حال، بكرا نكمل بقية البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.